الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى هذا الفصل الذي يتحدث فيه الماتن رحمه الله تعالى عن آداب التخلي، آداب دخول الخلاء. هذا الفصل أو هذا الباب مرة يسمونه باب آداب التخلي، ومرة يسمونه باب الاستنجاء، والمعنى واحد. هم هنا سيذكرون المؤلفون، الفقهاء يذكرون هنا في هذا الفصل في هذا الباب يذكرون آداب قضاء الحاجة، ومنهم من يسميه أظن باب قضاء الحاجة، باب قضاء حاجة الإنسان. ويذكرون في هذا الباب أحكام قضاء الحاجة، وهذا الباب يجعلونه بين يدي باب الوضوء، لأن الاستنجاء الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى هو شرط في صحة الوضوء عند وجود موجبه، شرط في صحة الوضوء عند الحنابلة. فيذكرون هذا الباب هنا قبل أبواب الوضوء، لأن الاستنجاء شرط في صحة الوضوء، والشرط مقدم على الماهية كما سيتبين معنا ذلك إن شاء الله تعالى في أبواب الآتية. فإذا هذا الباب هو باب من أبواب الفقه، وهو يدل على عظم هذه الشريعة، وأنها لم تترك شيئا مما يهم الإنسان في أمر حياته إلا وتحدثت عنه، عن الكبير والصغير من شأن الإنسان، من أعلى شيء إلى أدنى شيء، من دخول القصور كما يقولون إلى دخول بيت الخلاء. كل ذلك للشرع فيه كلمة وله به حكم، والشرع فيه آداب. سنتكلم على آداب هذا الباب إن شاء الله تعالى. أولا قال: الاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. الاستنجاء هو استفعال، مصدر استنجاء، واستفعل دائما في اللغة العربية في الغالب تكون للطلب. ما هو المطلوب هنا؟ المطلوب هنا هو النجو، يعني القطع أو النجاء اللي هو الخلاص، التخلص من الخارج من السبيلين، من آثار الخارج من السبيلين. هذا هو الاستنجاء، طلب النجاء من ذلك، الاستنجاء من ذلك. وهو من طلب يعني الخلاص ومما خرج من السبيلين من الأثر الذي يبقى في السبيل بعد خروج الخارج. ويكون ذلك الاستنجاء إما بماء طهور، كما تقدم معنا أن الماء الطهور هو الذي يستعمل في العبادة، أو حجر، أو يكون بحجر أو نحوه كعود أو منديل أو خرقة أو ما إلى ذلك مما يحصل به الإنقاء، مما سنذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الاستنجاء، هو الخلاص والتخلص من الخارج من السبيلين، إما بماء طهور وإما بحجر أو نحو الحجر مما ذكرناه. وحكمه واجب، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. إذن هو واجب من كل ما يخرج من السبيلين، واجب من كل ما يخرج من السبيلين إلا من ثلاثة أمور. أولها الريح، فلا يستنجى من الريح، بل الاستنجاء منها بدعة خلاف السنة الاستنجاء منها، فلا يستنجى من الريح. والثاني الطاهر، لو خرج من السبيلين شيء طاهر فلا يجب الاستنجاء منه. ما هو هذا الطاهر الذي يخرج؟ المني. المني مثلا، المني طاهر في قول جمهور أهل العلم، ودليلهم على ذلك أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه ولا تغسله. هذا الطاهر هو المني، أو من أمثلته المني. لكن يرد سؤال آخر، وهو المني موجب للغسل، فما هو يعني فما هي فائدة الاستنجاء في هذه الحالة؟ فيتصور تتصور هذه المسألة في ما إذا كان الإنسان لا يستطيع الاغتسال، خرج منه المني وهو لا يستطيع الاغتسال ولم يخرج شيء آخر موجب للاستنجاء، فهو في هذه الحالة يمكن أن يتيمم ويصلي ولا يلزمه الاستنجاء، لأن الخارج هنا طاهر، والطاهر كما قلنا لا يجب منه الاستنجاء. إذن عندنا الريح لا يجب منه الاستنجاء والريح طاهرة أيضا، وعندنا كذلك المني لا يجب منه الاستنجاء، والثالث الذي لا يجب منه الاستنجاء هو غير الملوث. لو خرج شيء يابس لا يلوث المحل فكذلك لا يجب الاستنجاء، لأن الغرض من الاستنجاء هو تطهير المحل مما لوثه، وهذا غير حاصل هنا، ليس هنالك شيء يلوث المحل حتى يكون مدعاة للاستنجاء أو الاستجمار. إذن حكمه الوجوب إلا في هذه الحالات الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر. إذن جاءنا لفظ جديد وهو الاستجمار. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء عام، لأنه طلب الخلاص من الخارج، ويكون بالماء أو بالحجر. والاستجمار يكون بالحجر فقط، مشتق من الجمرة اللي هي الحجرة، يكون مشتق من الحجر. فإذا الاستجمار هو بالحجر أو نحوه، والاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجر. وبعض الفقهاء يطلق الاستنجاء على ما كان بالماء، والاستجمار على ما كان بالحجر كما يطلق ذلك غيره. فإذا قال: ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر. هنا عرفنا أنه لا يقصد الماء، لأن الماء الذي يحصل به التخلص من الخارج من السبيلين إنما هو الماء الطهور وليس الطاهر. لما قال هنا الطاهر إلا بطاهر علمنا أنه يقصد شيئا آخر غير الماء. والطاهر هنا إما أن يكون حجرا أو عودا أو منديلا أو خرقة أو نحو ذلك مما لم ينهى عنه، مما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن بطاهر هذا أول شرط، مباح يعني غير مغصوب. لو كانت يعني حجرة مغصوبة أو عود مغصوب أو منديل مغصوب لا يصح الاستنجاء به، هذا مباح. أو ومباح كذلك في الاستعمال منه، الاستعمال به يعني غير منهي عنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يابس أن يكون مادة يابسة، لأنه إذا كان مبتلا، إذا كان مبلولا أو مبتلا فلا يحصل به الإنقاء المطلوب. وأن يكون منقيا، منقن يعني أن يكون منقيا يحصل به الإنقاء. الحجر الأملس شديد الملوسة لا يحصل به الإنقاء، لا بد أن يكون الشيء فيه خشونة خفيفة لا تضر، لا تجرح المحل ولا يتأذى منها الإنسان، لكن خشونة بحيث إن تلك الخشونة يعني حيث يعلق به الخارج حتى يحصل الإنقاء، إنقاء المحل به. وكذلك يقولون الزجاج الزجاج لا يحصل به الإنقاء، فلا بد أن يكون الشيء منقيا، يعني يحصل به الإنقاء وهو الغرض الذي من أجله يمسح به. إذن قلنا لا بد أن يكون طاهرا مباحا منقيا، لا بد من هذه الأوصاف الثلاثة، لا بد أن تكون فيها الأوصاف الثلاثة. يابس، يابس غير مبتل، أربعة، بطاهر مباح يابس منقي، الأربعة صحيح صدق، هذا هو. وأن يكون هذه المسألة ما ذكر هنا، هذه المسألة طيب خليها نأخرها حتى نتكلم عليها في موضوع آخر، في موضوع آخر. يقول فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الإنقاء بالحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أن يزيل كل أثر إلا أثرا لا يزول إلا بالماء. الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وخفف عليهم، ومن تيسيره عليهم أنه رخص لهم أن يستعملوا الحجر والعود، وهذا طبعا كان الناس بحاجة إليه شديدة لما كانوا في البادية، الناس تعيش في البادية قد لا يتوفر عندها الماء في كل حال، فيكون هنالك بديل على الماء، مع أن الاستجمار يعني استعمال الحجر أو المنديل أو نحو ذلك جائز مع وجود الماء، جائز مع وجود الماء، لكن قد لا يكون الماء أصلا موجودا فيكون هذا بديلا عنه مشروعا. فإذا هذا الإنقاء طبعا لن يكون كالإنقاء بالماء، فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، فيكون المطلوب هو الإنقاء وإزالة ما خرج من السبيلين وإزالة أثره إلا أثرا لا يزيله إلا الماء، يقولون الرائحة الخفيفة أو اللون الخفيف، فهذا معفو عنه، لأنه لو كلف الإنسان أن يزيل بالحجر أو بمنديل ما يزيله الماء تماما لكان في ذلك مشقة، مشقة عظيمة، ولم يحصل التخفيف والتيسير الذي من أجله شرع الاستنجاء بالماء بالحجر. إذن الإنقاء بالحجر ونحوه هو أن يزول كل أثر من أثار الخارج إلا أثرا لا يزول عادة إلا بالماء، كما قلنا كالرائحة الخفيفة واللون الخفيف. وشرط له ثلاث مساحات، شرط له ثلاث مساحات، إذا مسح الإنسان يمسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاث زوايا يمسح بكل زاوية يجزئ ذلك، أو بثلاث مناديل، أقل يعني أقل ما يجزئ عند الحنابلة ثلاث مساحات، ثلاث مساحات إن أنقت هذه الثلاث فبها ونعمة، إن أنقت المساحات الثلاثة فبها ونعمة، فإن لم تنقي فإنه يزيد رابعة وخامسة، فإن لم يحصل الإنقاء فيزيد سادسة وسابعة، يقطع على وتر كما يقولون، يقطع على وتر، فإذا احتاج إلى أكثر من ذلك فلا يعتبر القطع على الوتر، متى ما حصل الإنقاء يكفيه ذلك، لكن أقل مجزئ ثلاث مساحات، ثلاث مساحات، مسحة أولى ومسحة ثانية ومسحة ثالثة، هذا أقل مجزئ. ثم يقول ثلاث مساحات فأكثر منقية، يعني ثلاثة إنما تجزئ الثلاثة إذا حصل بها الإنقاء، فإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة كما قلت فيزيد رابعة وخامسة أو يزيد سادسة وسابعة، يقطع على وتر، فإذا لم يحصل الإنقاء بسبع فليقطع متى ما حصل الإنقاء، عند الثامنة، عند التاسعة، عند العاشرة، متى ما حصل الإنقاء. ثم قال وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. حرم بروث وعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنهما طعام إخوانكم الجن، فإنهما طعام إخوانكم الجن لا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم الجن. فإذن هذان منهي عنهما بنص الحديث. وكذلك الطعام ولو كان لبهيمة، أو هم يقولون بكل محترم من مطعوم ومكتوب، يعني لأن الطعام إذا كان طعام الإنسان فهذا نعمة الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يستخف بها وأن يعني يلوثها بالنجس. وكذلك إذا كان الطعام لبهيمة، لأن طعام البهيمة قد يكون أصلا طعاما للإنسان، قد يكون وقد يكون غير ذلك، لكنه على العموم هو طعام. وكذلك المكتوب، المكتوب بالعربية، أو حتى من يقول مكتوب بغير العربية، حتى من يقول المكتوب بغير العربية. المكتوب بالعربية، المكتوب الحروف العربية لها حرمة في الشرع، لأنها لغة القرآن وحروف الحروف التي يكتب بها القرآن. وحتى كما ذكرت لكم بعض العلماء يقولون المكتوب حتى المكتوب بلغات أخرى، لأن هذه اللغات بعضها قد نزلت بها كتب وكتبت بها كتب من الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه. إذن لا يصح الاستنجاء بهذه بالمكتوب بالروث ولا بالعظم للنهي عنهما، ولا بالمطعوم ولا بالمكتوب. ثم قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. هذا ما ذكرته لكم في بداية الدرس، أن الاستنجاء عند وجود موجبه شرط في صحة الوضوء وفي صحة التيمم كذلك. عند وجود موجبه، إذا دخل الإنسان الخلاء لا بد أن يستنجي أو يستجمر قبل أن يتوضأ أو قبل أن يتيمم. إذا لم يكن هنالك موجب للاستنجاء أصلا، شخص نام ثم قام ليتوضأ ولم يدخل الخلاء، هو الآن يجب عليه أن يتوضأ منتقض وضوءه بالنوم، لكن هذا الناقض ليس موجبا للاستنجاء ولا للاستجمار، فيمكن لصاحبه أن يقوم ويتوضأ مباشرة ولا حرج عليه. كذلك حتى خروج الريح ناقض حدث، ناقض للوضوء، لكنه لا يشرع له الاستنجاء، فبإمكان من انتقض وضوءه بذلك أن يتوضأ ويتيمم مباشرة. إنما يجب الوضوء، يجب الاستنجاء والاستجمار عند وجود سببه، عند وجود سببه، ولا يصح الوضوء قبل ذلك. هذا هو قصده هنا، ولا يصح وضوء ولا يتيمم قبله. بعض الناس حقيقة يسأل دائما عن هذه المسألة، ويظن أنه كلما أراد أن يتوضأ لا بد أن يدخل حتى يستنجي أو يستجمر. لا، إنما يدخل إذا كان هنالك موجب لذلك، يستنجي إذا كان هنالك موجب للاستنجاء. قال وحرم لبث فوق قدر حاجته. يحرم على الإنسان أن يلبث فوق قدر حاجته في مكان قضاء الحاجة، لأن هذا المكان هو مكان لقضاء الحاجة فقط، وليس مكان للجلوس ولا للتحدث. الحديث هنالك منهي عنه، أن يتحدث الرجل إلى الرجل على وقت قضاء الحاجة، هذا منهي عنه بالحديث. يحرم عليه أن يلبث فوق قدر حاجته. وكذلك قالوا مما يعلل بهذا الحكم ويوجه بهذا الحكم أيضا، أن الإنسان في هذا المكان ممنوع من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أن يلبث هنالك أكثر من قدر الحاجة، لأنه ممنوع من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهو كذلك قد يؤدي، قد تكون له مضار صحية، كثرة الجلوس في مكان قضاء الحاجة قد تكون له مضار صحية، تسبب البواسير وما إلى ذلك، وقد يسبب الوسواس عند بعض الناس، يسبب له الوسواس في مسألة يعني انقطاع الخارج. بعض الناس إذا طول وطول ربما يولد ذلك عنده وسواس، وينتظر انتظارا أكثر من اللازم. فإذا يقولون يحرم عليه أن يلبثها في مكان قضاء الحاجة فوق قدر حاجته. وكذلك يحرم عليه تغوطه بماء وبوله فيه، وتغوطه بمولد وبطريق مسلوك وبظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. هذه الأماكن كلها يحرم فيها التغوط والبول لما فيها من أذية المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعين الثلاثة. الملاعين منها قارعة الطريق والماء والظل كما في الحديث. هذه الملاعين، لأن من رأى ذلك ربما يقول: لعن الله من فعل هذا، ربما يلعنه أو يدعو عليه، لأنه آذاه وآذى المسلمين أذية عامة. الطريق المسلوك، طريق الناس المسلوك، يعني قارعة الطريق من قضى حاجته فيها فهو لا يستحي حقيقة، وثانيا سيؤذي الناس، يؤذي المارة، وربما يتسبب في تلويث ملابسهم وحتى وأبدانهم ربما. فإذا وكذلك الطريق، كذلك الماء، وحتى كذلك البول في الماء والتغوط في الماء، كل ذلك حرام لما فيه من إفساد الماء على الناس وأذيتهم بذلك. وكذلك الظل، الناس كانوا يحتاجون إلى الظل حاجة شديدة في أسفارهم، قد يكون بعض المرات بعض البلاد يكون الأشجار فيها قليلة، فالمسافر يقطع مسافة طويلة يتعنى لشجرة يعرفها في الطريق يريد أن يقيل تحتها ويستظل بها في الحر، فإذا وجدها قد جاء شخص قبله ولوثها، كم ضرر سيلحق هذا الشخص وكم يتأذى بهذا من أذية. وكذلك الشجر الذي له ثمر يقصده الناس، هذا كذلك فيه أذية للمسلمين، فإذا سقطت الثمرة على الأرض فربما تلوثت بذلك، وحتى لو لم تتلوث تعافها النفوس، بل ربما لو جاء الإنسان يقطف الشجرة الثمرة وهي على الشجرة ورأى تحتها يعني شيئا نجسا، ربما نفسه تعزف عن ذلك ويعاف تلك الثمرة. على كل حال المسألة فيها شيء من أذية المسلمين، فذلك هي محرمة، هذه المسائل محرمة، أن يبول في طريق المسلمين أو أن يتعوط بماء أو يبول أو يتعوط بموردهم وبطريق مسلوك يسلكه الناس وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. بمورده، بمعنى مكان ورود الورود. لا صحيح، قال: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. هذه آخر مسألة في هذا الفصل، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. يحرم كذلك استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، استقبالها أو استدبارها في فضاء، يعني من غير أن يكون بين الشخص وبين جهة القبلة شيء يستره، أن يكون بينه وبين القبلة شيء يستره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يبولن ولا يولها ظهره، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لأهل المدينة، لأن قبلتهم إلى جهة الجنوب أو الجنوب الشرقي تقريبا، جنوب أو الجنوب الشرقي، فقال: شرقوا أو غربوا، يعني اتجهوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب، حتى يكون الإنسان مجافيا عن جهة القبلة باستقباله أو باستدباره. فالعلماء يعني استدلوا بهذا الحديث وبأحاديث أخرى مثله على حرمة استقبال القبلة واستدبارها، وإذا كان كما يقول إذا كان بينه وبين الشخص ما يستره فلا يتناوله النهي، كما يقول عبد الله بن عمر، وقد ثبت عنه أنه أناخ بعيره وجعله بينه وبين القبلة، جعله بينه وبين القبلة، فلما سئل عن ذلك فقال: إنما ينهى عن ذلك إذا كان في فضاء يعني غير ستر. وهذا الحديث الذي ذكره هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقول انهم لما قدموا الشام وجدوا فيه مراحيض الى جهه مكه الى جهه القبله، فكانوا ينحرفون ويستغفرون الله تعالى. يعني على كل حال معناه انهم انه يقول المساله انما هي في الفضاء، وانه انه كان ينحرف يعني ينحرف عن ذلك ربما يكون تنزها، والا اذا كان هناك حاجز كان في حاجز ساتر بينه وبين القبله فلا يحرم ذلك. والأولى لمن أراد أن يبني أن يراعي هذه المسألة وأن يجعل المراحيض في البيوت أن يجعلها غير مستقبل، يعني الكرسي الجلوس أن يكون غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها، يعني جالس عليها أن لا يكون مستقبلا القبلة ولا مستدبرا لها، هذا الأولى. لكن لو حصل ذلك أو وجده أو وجد يعني حمام أو مكان مستقبلا للقبلة فلينحرف قليلا وليستغفر الله تعالى، وإن كان المسألة ليست حراما، إنما الحرام هو أن يكون ذلك في فضاء بدون ساتر. بل إن الفقهاء يقولون لو جعل بينه وبين القبلة أي شيء حتى ولو أرخى ذيله، لو أرخى ذيله يعني طرف ثوبه لو أرخاه بينه وبين القبلة لكفاه ذلك، ينص على ذلك الفقهاء وينص عليه فقهاء الحنابلة في كتبهم. على كل حال هي المسألة هي كما قلنا من كان في فضاء فيحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها. هذه جملة ما ذكره المؤلف هنا من أحكام هذه المسألة، وهنالك آداب أخرى لقضاء الحاجة ربما نذكرها إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. في أحد عندكم سؤال؟ إيه لا بموردي إيه. نعم المنديل يعتبر يابسا. نعم إذا كانت ناشفة يعني مش مبللة. طيب على كل حال إذا كانت رطبة هي يجوز الاستنجاء بها، لكن مع ذلك لابد أن يعقبها بالماء، لأنه إذا كان مبلولا ربما انتشر. إذا كان المنديل مبلولا أو الخرقة مبلولة ومسح بها فسينتشر النجاسة، يعني سينتشر في المحل. ولذلك الفقهاء يقولون إنه لو استعمل شيئا مما لا يصح الاستنجاء به فإنه لا يجزئه بعد ذلك إلا الماء. لو استنجى مثلا بروث أو بعظم أو بشيء مما ذكرنا مما نهى عنه الشارع، لو استجمر بشيء منه فلا بد أن يعقبه بالماء ولا يجزئه إلا الماء. نعم قصدك هل يجزئ المنديل وحده؟ ممكن هو على كل حال هذه من المسائل التي كنت أريد أن أتممها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هو مسألة الاستنجاء والاستجمار الأكمل هو أن يستخدم المنديل أو الحجر أو ما إلى ذلك ثم يتبعه الماء، هذا هو أفضل شيء، أفضل طريقة، هذا أفضل. ويجوز له أن يقتصر على أحدهما، يجوز له أن يقتصر على الماء وحده أو على المنديل أو الحجر وحده، يجوز له ذلك. وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما وهما موجودان متوفران فالأفضل الماء لأنه أكثر إنقاء. لكن لو اقتصر على المنديل وحده وحتى حصل الإنقاء الذي وصفنا سابقا فيجزئه ذلك ولا حرج عليه. ليست المسألة استعمال المنديل أو الحجر ليست مسألة ضرورة، ليست يعني ليست الرخصة منوطة بالضرورة، لا ليست منوطة بالضرورة. حتى ولو كان الماء متوفرا واستخدم المنديل أو الحجر فإن ذلك جائز، لكنه غير الأكمل. الأكمل أن يجمعهما، وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالأولى والأفضل أن يقتصر على الماء لأن الإنقاء به أكثر وأبلغ، ولأنه إذا غسل به لا يبقى معه شيء من أثر النجاسة في الغالب. نعم. ما أعرف في مغسلة، على كل حال جائز، لكن تبقى إشكالية بسم الله، فينبغي أن يسمي خارج الحمام ويدخل يتوضأ. نعم. ومع أن الحمامات النظيفة والتي تجري مجاريها بسهولة بحيث أن لا يبقى شيء، في الحقيقة قد تكون التسمية فيها أخف من التسمية في غيرها، ولو سمى في قلبه، لكن هو لأنها أصلا الحقيقة هذه الأماكن الآن في وضعها الذي عندنا هي أماكن يعني ما كان منها معتنا به فهو نظيف، لمجرد ما يقوم الإنسان منها ويصب عليها الماء صبا فإن كل ما كان هنالك سيذهب حتى خارج المكان الذي هو فيه، سيخرج إلى خارج المكان فيبقى المكان تقريبا نظيف، خاصة إذا كان مما قلت مكان يعني يعتنى به وينظف كل وقت ويطهر بالمطهرات، فلا تكون فيها رائحة كريهة ولا حتى منظر كريه، ففي هذه الحالة لو سمى فيها سيكون الأمر يعني فيه شيء من الساعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، فتح الله علينا وعليكم.